مرحبا بك مرة أخرى مستمعي وصديقي، كم أتطلع بشوق إلى لقاك في مثل هذا الوقت لندرس معا كلمة الله. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا في سفر أيوب، فتفتح كتابك المقدس على الفصل السادس لأننا سنقرأ منه بعد لحظات بعض الآيات. استمعنا في الحلقة السابقة إلى المناظرة بين أليفاز التيماني وأيوب. انتهى حديث أليفاز الأول مع نهاية الفصل الخامس من السفر، وكان مجمل الحديث يعبر عن حقائق جليلة عن شخص الله وعدالته وأمانته وبره وسيادته، إلا أنها لا تمس جذور مشكلة أيوب. لم يكن خطابه مناسبا لمشكلة أيوب ولم يمس حياته، بل على العكس أفزعه وجعله يصرخ من أجل الشفقة والرحمة، لأن أليفاز لم يقدم له العون المنشود. إن غلطة أليفاز ليست أن تعليمه غير سليم، بل هي عدم أهليته كناصح ومشير. فالحقيقة قد لا تصلح كدواء لشخص غارق حتى أذنيه في أعماق الألم. بعد ذلك بدأنا نتأمل في الفصل السادس من أيوب، حيث أخذ أيوب يصرخ كالحيوان الجريح بسبب ما آلمه من خطاب أليفاز. يقول لأصدقائه: أنا أصرخ وأبكي وأنتم ترون بليتي ولا تظهرون أي نوع من الشفقة، تتعاملون معي وكأني لست في مشكلة، ما كنت لأصرخ لو لم أكن في مصيبة. وصل أيوب إلى مرحلة متدنية من حياته ولا يجد العون في أي مكان، بل وأخذ يشك في بر الله لأنه يائس جدا وتمنى أن يقطعه الله من أرض الأحياء. رأيناه سابقا يلعن اليوم الذي ولد فيه، ثم في شدة يأسه وظلامه نرى إيمانه بعدالة الله يترنح ويهتز. طبعا لقد بقي الله كما هو أمامه فلم يفقده بالكلية، ولكن شيئا من الضباب أحاط بصورته. كانت نفسية أيوب محطمة، لربما كان يتأصل في أعماقه اقتناع بالكمال، ولكن أصدقاءه حاولوا أن يهاجموه حينما أخطأوا فهمه. ما أصعب أن يسيء أحباؤنا فهمنا. نتابع الآن التأملات في الفصل السادس من سفر أيوب، حيث سنقطع فيه شوطا لا بأس به لنصل بنعمة الله إلى نهاية الفصل الثامن من السفر. استمع إلى صرخة أيوب التي تهز المشاعر في الكلمات التالية. يقول من عدد 14 إلى 17 ما يلي: حق المحزون معروف من صاحبه، وإن ترك خشية القدير، أما إخواني فقد غدروا مثل الغدير، مثل ساقية الوديان يعبرون، التي هي عكرة من البرد، ويختفي فيها الجليد، إذا جرت انقطعت، إذا حميت جفت من مكانها. على الصاحب أن يظهر الشفقة والحنان لصديقه المحزون، ولكن أصدقاء أيوب لم يفعلوا ذلك. إخواني قد غدروا مثل الغدير، أي أنهم مروا بسرعة كسراب الصحراء. لغة شعرية جميلة تلك التي كان الكاتب يستعملها، وكأنه يقول: نظرت إلى الطريق وإذ بي أرى أصدقائي الثلاثة ففرحت لأنهم أتوا ليعزوني وأنهم سيتفهمون وضعي كالواحة في الصحراء القاحلة، ولكن ظني قد خاب إذ الواحة سراب. يشبههم بالبركة المغطاة بالجليد تخدع من يمشي عليها. يا لها من صورة معبرة يرسمها أمامنا أيوب، وأعتقد أن صرخة أيوب هي صرخة البشرية اليوم. فالإنسان بالرغم من كل وسائط الراحة التي قد ينعم بها، إلا أنه متعب وحائر وبائس، وهو يحتاج إلى أكثر من هذه الرفاهية، يحتاج إلى الله. والآن يقول لهم أيوب: إذا كان لديكم شيء لتعلموني فعلموني، أنا قابل للتعليم. عدد 24 وما يليه: علموني فأنا أسكت، وفهموني في أي شيء ضللت، ما أشد الكلام المستقيم. وأما التوبيخ منكم فعلى ماذا يبرهن؟ هل تحسبون أن توبخوا كلمات وكلام اليائس للريح؟ بكلمات أخرى، ما تقولونه صحيح وجيد، ولكنه لا يناسبني. أنتم لا تشخصون حالتي جيدا، تماما كالمريض الذي ذهب يستشير الطبيب بسبب آلامه، فأخبره الطبيب بأنه يعاني من آلام المفاصل، ولكن تبين فيما بعد أنه يعاني من السرطان، ولكن الوقت كان قد فات لتقديم العلاج اللازم. هذه هي مشكلة أيوب. يقول لأصدقائه: أنتم أتيتم في محاولة لتشخيص حالتي، ولكن تشخيصكم خطأ. قلتم إن الأمر عبارة عن خطية مخفية في حياتي، ولكن هذا غير صحيح. والآن إذا حاولتم أن تقوموا بالتشخيص الصحيح ولديكم شيء ذو فائدة لي، فأنا على استعداد أن أسمع لكم. تذكر يا صديقي أن هؤلاء الأصدقاء الثلاثة لم يكونوا يعرفون الله ولا أيوب ولا أنفسهم معرفة صحيحة. لم يفهموا الظرف كما هو بالواقع، واستنتجوا أن أيوب مخطئ وأنه يرفض الاعتراف بخطئه، من أجل ذلك حلت الدينونة عليه. والآن إلى الفصل السابع من أيوب. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا منه الآيات الست الأولى.
أليس جهاد للإنسان على الأرض وكأيام الأجير أيامه، كما يتشوق العبد إلى الظل وكما يترجى الأجير أجرته، هكذا تعين لي أشهر سوء وليالي شقاء قسمت لي. إذا اضطجعت أقول متى أقوم، الليل يطول وأشبع قلقا حتى الصبح، لبس لحم الدود مع مدر التراب، جلدي كرش وشاخ، أيامي أسرع من الوشيعة وتنتهي بغير رجاء.
لا يجد أيوب راحة في ضيقه وكربه، كان يعاني من شدة المرض وأصدقاؤه يتجاهلون ذلك، ولم يقدموا أي نوع من العزاء أو تخفيف الألم. حتى زوجته شريكة عمره أشارت عليه بالانتحار. شعر أيوب بأنه يعاني من مرض لا شفاء منه، وأن نهايته قريبة جدا، ولربما كان فعلا يعاني من مرض خطير مميت. وفي كل هذا لم يعره أصدقاؤه أي انتباه، ولم يحاولوا أن يتفهموا مشكلته. يقال عن الصديق إنه الشخص الذي يعرف كل شيء عنك، ومع ذلك فهو يحبك. لكن هؤلاء الأصدقاء لم يعرفوا أيوب جيدا، كان يدعوهم على الأقل أن يتعاطفوا مع حالته الجسدية الأليمة. سنقفز الآن إلى الآية الثالثة عشرة من الفصل السابع من أيوب، فأرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من هذه الآية وحتى نهاية الفصل.
إن قلت فراشي يغيرني، مضجعي ينزع كربتي، تريعني بالأحلام وترهبني برؤى، فاختارت نفسي الخنق الموت على عظام هذه، قد ذبت لا إلى الأبد أحيا، كف عني لأن أيامي نفخة، ما هو الإنسان حتى تعتبره وحتى تضع عليه قلبك وتتعهده كل صباح وكل لحظة تمتحنه؟ حتى متى لا تلتفت عني ولا ترخيني ريثما أبلع ريقي؟ أأخطأت؟ ماذا أفعل لك يا رقيب الناس؟ لماذا جعلتني عثورا لنفسك حتى أكون على نفسي حملا؟ ولماذا لا تغفر ذنبي ولا تزيل اسمي؟ لأني الآن أضجع في التراب تطلبني فلا أكون.
شكرا. يبدو أن الحمى قد أصابته بنوبات من الهلوسة، تمنى لو يستطيع أن يموت بسلام وأن يتركه الله وشأنه. كان يشعر بأنه مجرب دون إحساس منه بما قد يكون خلف الموضوع، وكان رد فعله كرد فعل الكثيرين: اتركوني وشأني في مأساتي. أأخطأت؟ ماذا أفعل لك يا رقيب الناس؟ لماذا جعلتني عاثورا لنفسك حتى أكون على نفسي حملا؟ ولماذا لا تغفر ذنبي ولا تزيل إثمي؟ لأني الآن أضجع في التراب تطلبني فلا أكون. كان الرجال الثلاثة قد طرحوا مسألة خطية أيوب، وأيوب لم يقل بأنه كان بلا خطية، بل اعترف بأنه أخطأ، فلماذا كل هذا التشهير به؟ ولماذا لا يرحمه الله ويغفر خطيته ويرد نفسه؟ هذا ما كان يفكر به أيوب، كان يعتقد بأنه ينال من تأديب أكثر مما يستحق. كما ترى أخي الكريم، فإن استقامة أيوب أخذت تترنح، وعندما تهتز استقامة إنسان يصبح هدفا مربحا لإبليس. هذا ما يحدث اليوم مع من يحاولون أن يربحوا معركة الحياة لوحدهم. ترى هل يصمد أيوب أم ينهار؟ هذا يأتي بنا إلى الفصل الثامن من سفر تأملنا، وسنستمع الآن إلى صديق أيوب الثاني بلدد الشوحي. وإذا كان أليفاز يشير إلى صوت الخبرة، فإن بلدد يشير إلى التقليدي المتمسك بالماضي. كان نقاشه يدور حول ما ورد في العدد الثامن من هذا الفصل: اسأل القرون الأولى وتأكد مباحث آبائهم. وكأنه ينبش في صخور الماضي وحجارة علم الآثار وينظر إليها، ثم يتنبأ بما سيحدث، تماما كدعاة نظرية التطور اليوم الذين يرتكزون على مخلفات الماضي وآثاره في معرفة المستقبل. يجدون قطعة عظم فيصنفونها ويتكهنون حول تاريخ وجودها ويربطونها بحقبة من الماضي، وبالتالي بتطور الإنسان. ولكن من يعلم؟ هذا هو السؤال الذي يثيره سفر أيوب. هل يستطيع الإنسان أن يعرف فعلا؟ سنرى الله لاحقا يسأل أيوب ويقول في الفصل 38: أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم. إذن سنرى بلدد يستخدم عبارات الماضي والشخص الذي يعرف الكثير وعما كان يفعل في السابق. نراه يذكر الكثير من الأمثال والأقوال القديمة، ولكنه في واقع الأمر لن يقدم شيئا جديدا. وسنرى أنه أكثر جفافا من أليفاز، وقد سبب جرحا عظيما لأيوب دون أن يساعده في شيء. هذا هو بلدد الذي يفترض أن يكون صديقا لأيوب. تعال بنا نستمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من الآية الأولى إلى الخامسة عشرة من الفصل الثامن من أيوب.
فأجاب بلدد الشوحي وقال: إلى متى تقول هذا وتكون أقوال فيك ريحا شديدة؟ هل الله يعوج القضاء أو القدير يعكس الحق؟ إذ أخطأ إليه بنوك دفعهم إلى يد معصيتهم، فإن بكرت أنت إلى الله وتضرعت إلى القدير، إن كنت أنت ذكيا مستقيما، فإنه الآن يتنبه لك ويسلم مسكن برك، وإن تكن أولاك صغيرة فآخرتك تكثر جدا. اسأل القرون الأولى وتأكد مباحث أبائهم، لأننا نحن من أمس ولا نعلم، لأن أيامنا على الأرض ظل. فهل لا يعلمونك يقولون لك ومن قلوبهم يخرجون أقوالا قائلين: هل ينمي البرد في غير الغمقة أو تنبت الحلفاء بلا ماء؟ وهو بعد في نضارته لم يقطع، ييبس قبل كل العشب. هكذا سبل كل الناسين الله، ورجاء الفاجر يخيب، فينقطع اعتماده ومتكله بيت العنكبوت، يستند إلى بيته فلا يثبت، يتمسك به فلا يقوم.
إذن بلدد الشوحي يرتكز في حديثه على الأعراف والتقاليد، ولكن بصراحة جارحة. يقول لأيوب: إلى متى تظل تتكلم بهذه الأقوال فتخرج من فمك كريح شديدة؟ أنت رجل تثير الزوابع في كلامك. ثم يقول له: هل يمكن لله أن يحرف القضاء؟ أنت يا أيوب تنال جزاء خطيتك. كم كان قاسيا بلدد هذا، ولا أحبه أبدا أن يكون صديقي. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل راح يخبر أيوب بأن الله عاقب أبناءه بالموت بسبب خطيتهم أيضا، وأن شرورهم كانت سبب مصائبهم. وهذا استنتاج خاطئ، ولو كان بلدد تهمه مشاعر صديقه لما نطق بهذه العبارات الجارحة. ونحن نعرف منذ بداية السفر أن أبناء أيوب لم يموتوا بسبب شرهم. بعد ذلك يقدم بلدد نصيحة لأيوب بناء على استنتاجاته، وهي أن يرجع إلى الرب. فإن كنت نقيا وصالحا يا أيوب، فإن الله سيلتفت إليك ويشفي مرضك وينقي مسكنك. وكأن بيت أيوب كان بيت المعاصي في الماضي، وإن كانت أولاك أو بدايتك صغيرة ومتواضعة، فالتوبة تجعل آخرتك عظيمة جدا. وهذا ما حصل فعلا مع أيوب بعد انتهاء المحنة كما سنرى. ثم يعود بلدد إلى خبرة القدماء ويقول في العدد الثامن: اسأل القرون الأولى وتأكد مباحث آبائهم، لأننا نحن من أمس ولا نعلم، لأن أيامنا على الأرض ظل. طبعا هنا بلدد لا يشعر أنه لا يعرف شيئا، لكنه كان يقصد أيوب في كلامه. في واقع الأمر بلدد هو الذي يدعي العلم وهو يجهل، وهذه العبارة تنطبق على أصحاب نظرية التطور وعلي وعليك مستمعي. نحن من أمس، نحن ولدنا بالأمس القريب ولا نعرف شيئا، لأن أيامنا على الأرض ظل. ويضيف بلدد ويقول في عدد 10 وما يليه: فهل لا يعلمونك؟ يقولون لك ومن قلوبهم يخرجون أقوالا قائلين: هل ينمي البردي في غير الغمقة، أو تنبت الحلفاء بلا ماء؟ وهو بعد في نضارته لم يقطع، ييبس قبل كل العشب. طلب من أيوب أن يرجع إلى مباحث الآباء الأولين ليتعلم. هذا صحيح، ولكن على الجيل المعاصر أيضا أن يحيى حياته، فلا يمكن أن تنحصر الحكمة في قالب الماضي. لربما استطعنا أن نصيغ حكمة الماضي بأسلوب اليوم. ويسأله: أينمو البردي في ماء غير عميق؟ كلا، فالبردي والحلفاء ييبس إذا انقطع عنه الماء. كذلك الإنسان الذي ينسى الله ويستقل عنه ييبس ويهلك سريعا. ما يقوله بلدد صحيح، ولكنه يتهم أيوب بالبعد عن الله وبالفجور. يقول: رجاء الفاجر يخيب. ويقول إن بيت الفاجر حتى وإن كان من حجارة ضخمة، ويعتقد صاحبه أنه سيسكن فيه إلى الأبد، فهذا البيت ينهار كبيت العنكبوت. عدد 20: هو ذا الله لا يرفض الكامل ولا يأخذ بيد فاعلي الشر. طبعا الله لا يرفض الكامل، ولكن أين الكامل بين بني البشر؟ وهل لا يأخذ بيد فاعلي الشر؟ كم ارتكبت من شرور في زماني، ولكن الله لم يتخلى عني وكان صبورا معي. عدد 21 و 22: عندما يملأ فاك ضحكا وشفتيك هتافا، يلبس مبغضوك خزيا، أما خيمة الأشرار فلا تكون. يقول لأيوب بأنه لم يسفر عن شيء لأنه خاطئ عظيم، وهذا لا يمكنه أن يساعد رجلا في وضع أيوب. يمكنك أن ترى عزيزي أن حكمة الماضي التي أتى بها بلدد لا تنفع دائما، أو على الأقل لم تناسب أيوب هنا أبدا. صديقي المستمع، في ختام لقائي معك أحب أن أعود إلى الفكرة التي قلناها قبل قليل، بأن الإنسان البعيد عن الله ييبس كالبردي الذي لا ماء عميق عنده. أخي، لا حياة لك إلا عند الله، عند مائه الحي الذي يرويك ويفيض فيك نبعا حيا إلى الأبد. فهل تفتح قلبك للإيمان بالمسيح الفادي لتنال بالإيمان به حياة أبدية؟